وليس أمرا واقعيا. سيد الخوئي يقول السحر الظهار غير الواقع بصورة الواقع على سبيل الخدعة على سبيل التمويه، هو أمر تخيلي وليس أمرا حقيقيا. يقول سيد الخوي انت شلون تقول أن السحر أمر تخيلي؟ يقول لك هذا من القرآن ومن الروايات. جئ إلى القرآن، القرآن الكريم يقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذه الآية تعني ماذا؟ تعني أن الحبال بقيت على ما هي عليه والعصي بقيت على ما هي عليه، الواقع لم يتغير، وإنما خيل للناظر بأنها ماذا؟ حيات. إذن هي حيات تسعى، ألا ليس أمرا حقيقيا وإنما هو أمر تخيلي. فالسحر لا يقلب الواقع، لا يغير الواقع، السحر يظهر غير الواقع بصورة الواقع. اجي إلى الروايات، أحد الزنادقة يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له هل يقدر الساحر أن يجعل الإنسان على صورة كلب أو حمار؟ يعني يقدر الساحر يتصرف في الصورة الآدمية للإنسان ويحولها إلى صورة كلبية مثلا؟ قال له الإمام الصادق عليه السلام هو أضعف من ذلك، لو قدر على ذلك لدفع الآفة والمرض عن نفسه والبياض عن رأسه والفقر عن ساحته. إذا يقدر يتصرف في الواقع ليش ما يدفع المرض عن نفسه ويجعل نفسه معافى؟ لماذا لا يدفع الفقر عن نفسه ويجعل نفسه غنيا؟ هذا معناه أن الساحر قدرته قدرة تخيلية ليست قدرة واقعية. إذا الرأي الأول يقول السحر إظهار غير الواقع بصورة الواقع على سبيل الخدعة والتمويه. زين انت جيت تسألني السيد الخوي، تقول له سيدنا ونحن نرى بعض الذين أصيبوا بالسحر، السحر أثر عليهم، واحد معافى فجأة وإذا هو مريض، واحد مثلا أوضاعه مستقرة فجأة وإذا أوضاعه مضطربة، شلون السحر ما يغير الواقع؟ يقول السيد الخوي لا، الذي غير الواقع هنا الخيال. شلون الخيال؟ يقول الساحر يوجد صور تخيلية، هذه الصور التخيلية تجعل من يراها يمرض، تجعل من يراها تضطرب أوضاعه. أما أن الساحر يستطيع أن يجعل المعافى مريضا بسحره، لا يستطيع، فقط هو يستطيع إيجاد خيالات. هذه الخيالات الصور التخيلية قد يراها إنسان لا يعلم بها، قد يراها إنسان يتأثر ويمرض. إذا هذا التأثير إنما هو تأثير الخيالات وليس هو تأثير الساحر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني هو الرأي الذي يطرحه بعض علماء الطائفة، يقولون السحر قسمان، قسم الأول هو الذي أشار له السيد الخوي، والقسم الثاني السحر تغيير في الواقع من خلال الاعتماد على أسباب خفية لا يعرفها سائر الناس. الساحر بعض الأحيان يعتمد على أمور تخيلية، ولكن في بعض الأحيان يستطيع أن يغير الواقع. شلون؟ اجي إلى القرآن. القرآن الكريم يقول ولكن وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذا القرآن يصرح بأن بعض أنواع السحر لها تأثيرات واقعية، علاقة محترمة، علاقة ود، علاقة محبة متبادلة بين الزوجين، فجأة هذه العلاقة تتحول إلى علاقة عناء، إلى علاقة نكرة، إلى علاقة تباعد. هذا التحول إنما يكون بسبب السحر. إذا السحر يقلب غير يقلب الواقع ويغيره إلى صفحة أخرى. إذا العلم الأول من العلوم الغريبة هو علم السحر. زين، أكو هنا نقطة لا بأس للتنبيه عليها، وهي ذول العلماء الذين يقولون السحر يؤثر في الواقع. إنجي أسألهم سؤال غاية الأهمية، وهو ماذا؟ وهو كيف نفرق بين السحر والمعجزة؟ إذا كان السحر يؤثر في الواقع والمعجزة أيضا تؤثر في ماذا؟ في الواقع. المعجزة تقرب الواقع واقعا آخر بطريقة غير طبيعية، أيضا السحر يقرب الواقع واقعا آخر بصورة غير طبيعية. إذا كيف نعلم أن هذا الذي جرى على يد الإمام معجزة وليس سحرا، الذي جرى على يد النبي معجزة وليس سحرا؟ العلماء يقولون عندنا طريقان لتمييز المعجزة عن السحر، طريق عام وطريق خاص. طريق خاص يعرفه المتخصصون. الساحر لما يقوم بعملية سحرية المطلعون على قواعد علم السحر يعرفون بأن هذا ماذا؟ سحر وليس معجزة، لأنهم يعرفون القواعد والأساسيات التي اعتمد عليها، فيميزون هذه معجزة وهذا ليس بمعجزة. لكن الطريق العام هو المهم. الطريق العام هو محدودية قدرة الساحر وإطلاق قدرة صاحب المعجزة. شلون؟ كهذا الساحر الذي يبهرك بأعماله، شوف تجيب إلى مريض بصورة معينة يجعل هذا المريض يرى مثلا، هذا الساحر قل له تجاوز حدود القدرة عنده، قل له أريد منك تخلي هذا التراب ذهب يقف عاجزا، قل له أريد منك تحول شق القمر إلى نصفين يبقى عاجزا. الساحر قدرته محدودة، ولكن صاحب المعجزة قدرته ماذا؟ مطلقة، كما يستطيع أن يشافي المرضى بإذن الله، ويستطيع أن يحيي الموتى بإذن الله، يستطيع أن يرجع الشمس بعد غيابها وأن يشق القمر إلى نصفين. إذا تمييز السحر عن المعجزة من خلال محدودية القدرة وإطلاق القدرة، هذا ما يرتبط بالعلم الأول. العلم الثاني من العلوم الغريبة هو ما يعبر عنه الفقهاء بعلم الكهانة أو بعلم الكهانة، يصح بالكسر والفتح. علم الكهانة يعني ماذا؟ الكهانة لها اصطلاحان أو معنيان. المعنى الأول، علم الكهانة هو عبارة عن الإخبار بالمغيبات اعتمادا على إخبارات الشياطين. يجي إنسان يتحدث بقضايا غيبية وهو يعتمد على إخبارات مغيرات معنويه يجيك يقول لك الذي سرق اموالك وفلان، هذه قضيه السرقه تحققت، لكن من السارق غير معلوم. ياتي الكاهن يقول لك الذي سرق اموالك فلان، هذا اخبار عن امر غيبي ماضي، وتعالى يصير اخبار عن امر غيبي مستقبلي، يقول لك في اليوم الكذائي سيحدث لك كذا، في اليوم الكذائي ستكون لك القضيه الكذائيه. هذا اللي عاده يخبر عن الامور الماضيه سمو كاهن، اللي يخبر عن الامور المستقبليه يسمى عراف. اذا الكهانه بحسب المصطلح الاول هي الاخبار عن المغيبات اعتمادا على اخبارات الشياطين. تقول الثالث كل واحد يخطب المغيبات يعني هذا ولي من اولياء الله؟ لا، قد الذي يخبر بالمغيبات يعتمد على الشياطين، الشياطين الذين يطلعون على بعض المغيبات يخبرون اوليائهم واوليائهم يخبرون الناس. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني للكهانه، الكهانه هي الاخبار بالغيب غير المستند الى الوحي. كل اخبار بالغيب ما لم يستند الى الوحي فهو كهانه. كان اعتمادا على الشياطين ام لا؟ يجيك واحد يقول لك والله اريد اقرا كفه، ياخذ الكف ويقراها، يقول لك انت مصير لك هالشكل، صار لك هالشكل، صار لك هالشكل، يخبر بمغيبات اعتماد على قراءة كرف، أو يخبر بمغيبات اعتمادا على علم الأبراج، أو يخبر بمغيبات اعتمادا على قراءة فنجان، هذا كله إخبار بالغيب غير معتمد على الوحي، وهذا بحسب الاصطلاح الثاني للكهانة هو من الكهانة. إذا الكهانة لها معنيان، المعنى الأول عام، المعنى الثاني خاص. المعنى العام الإخبار بالمغيبات غير المعتمد على الوحي، المعنى الثاني الخاص إخبار بالمغيبات اعتمادا على الشياطين. هذا أيضا من العلوم الغريبة. العلم الثالث من العلوم الغريبة هو ما يعبر عنه بعلم التنجيم. شنو المراد بعلم التنجيم؟ علم التنجيم أيضا له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل. المعنى الباطل هو الإخبار بالمغيبات اعتمادا على الحركات الفلكية، اعتمادا على حركة النجوم وأوضاع النجوم، مع الاعتقاد بأن النجوم والأفلاك مؤثرة في الواقع، أن النجوم والأفلاك مؤثرة في الواقع إما على نحو الاستقلال أو على نحو الشراكة مع الله. هذا علم النجوم الباطل، أن تعتقد أن يأتي جماعة يقول والله إحنا من خلال النظر إلى النجوم وملاحظة أوضاع الكواكب نقدر نخبر ببعض المغيبات، لأن الفلك عندما يكون بهذا الوضع، النجم يكون بهذا الوضع، فهو يؤثر في الواقع هذا التأثير. يقول لك هذه السنة سنة غلاء، هذه السنة سنة جوع، هذه السنة سنة راحة للناس. تقول له شلون انت عرفت هذه الامور؟ السنة الجديدة سنة جوع، السنة الجديدة سنة غلاء. يقول لك اعتمادا على اوضاع النجوم الفلكية، فان النجم اذا قارب النجم الكلائي فانه يؤثر في الواقع. هذا علم النجوم الباطل. علم النجوم الصحيح المغيبات اعتمادا على حركة النجوم وأوضاعها، ولكن لا بما أن النجوم مؤثرة، بل بما أن النجوم علامات. شلون يعني؟ الآن أنت لما يجيك الطبيب يفحص على يدك يشوف أكو عندك سرعة نبض، أو يفحص على قلبك شوف عندك سرعة نبض، يقول هذه سرعة النبض علامة ارتفاع درجة حرارة. تقول له يعني هو سرعة النبض سبب ارتفاع درجة الحرارة؟ أثرت ارتفاع درجة الحرارة؟ يقول لك لا، إنما هي علامة، علامة على وجود حرارة مرتفعة. علم النجوم الصحيح يقول لك لما نصير النجم بهذا الوضع فهو علامة على وجود شيء. لذلك ورد في الروايات من تزوج والقمر في العقرب لم يرن حسنا، يعني القمر لما نصير في العقرب يؤثر في الواقع؟ لا ما يؤثر، وإنما هو علامة على وجود، على وجود نحوسه في عالم الكون، لأنه هو الذي أوجد النحوسه. هذا العلم الصحيح، علم النجوم الصحيح، معرفة الأوضاع من خلال أوضاع النجوم، لا يحيط به إلا محمد وآل محمد.
فيها منفعة أو ليست فيها منفعة؟ أجيب لك رواية
عن عبد الرحمن بن سيابه. عبد الرحمن يقول: دخلت على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقلت: يا ابن رسول الله، إن الناس يقولون لا يحل النظر في النجوم وإني لأشتهي ذلك، فإن كان النظر فيها مما يضر بديني، هذا رجل متدين يبحث عما فيه صلاحه، فإن كان النظر فيها مما يضر بديني فلا حاجة لي فيما يضر بديني، وإن كان النظر فيها لا يضر بديني فوالله إني لأشتهي ذلك. قال له الإمام: يا عبد الرحمن، ليس كما يقول الناس، إنها لا تضر بدينك، ولكنكم تنظرون في علم كثيره لا يدرك وقليله لا ينتفع به. يقول له: هذه العلوم علوم كثيرها لا يدرك، لماذا؟ لأنها محصورة بدائرة خاصة في حدود أهل البيت الذين أطلعهم الله على المغيبات، فكثيرها لا يدرك وقليلها لا ينتفع به. فإذا كان لا ينتفع به، إذا أنت عندما تتعلمها لا يزيف ذلك لك كماله. أنت ولدي اقعد هنا، لا تجي هنا، اقعد اقعد مكانك. فأنت عندما تتعلمها لا يضيف لك ذلك كماله، وإنما ماذا؟ تبقى على ما أنت عليه. إذن الأخلاق كلها شو الفائدة من هذا العلم الذي لا يقسمك كماله؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو المهم: الأخلاقيون يقولون أن الاشتغال بالعلوم الغريبة نفحة من نفحات الشيطان. شلون؟ يقول لك هذا الإنسان اللي يقعد كل يوم الصباح يفتح الجريدة، وين مكان الأبراج؟ لا اليوم إن شاء الله زين، اليوم نفتح الدكان، لا برجي الحمد لله ممتاز، وذا أوه اليوم والله مصيبة، شال حالنا هذا البرج اليوم كلش خراب. شوف هذه بروج الأيام وبروج الأسابيع وبروج الأشهر. علماء الأخلاق والعرفان يقولوا الاشتغال بهذه العلوم نفحة من نفحات الشيطان. لماذا؟ يقولوا لأن الإنسان يوم القيامة كما ورد في الروايات لا تتجاوز قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، فسيسأل يوم القيامة عن كل لحظة من لحظات حياته فيما قضى هذه اللحظة. الشيطان يؤذيه أن الإنسان يشغل لحظات حياته في تعلم الفقه، يشغله يؤذيه أن يرى الإنسان يشغل لحظات حياته في تعلم العقائد، في تعلم معارف أهل البيت، فيقوم بصرف الإنسان من تعلم هذه المعارف إلى المعارف التي لا قيمة لها ولا نفع لها. إذا الاشتغال بالعلوم الغريبة نفحة من نفحات الشيطان من أجل حرمان الإنسان من الخير والنفع العميم. هذه الزاوية الأخلاقية. نجي إلى الزاوية الشرعية. علماء الفقه وعلماء الشريعة يقولون الانفتاح على العلوم الغريبة مشروط بشروط أربعة. الشرط الأول: أن لا يكون العلم الغريب من العلوم التي نهى عنها الشارع بخصوصها. أكو علوم غريبة الشارع المقدس نهى عنها بخصوصها بعناوينها، مثل ماذا؟ مثل عمار السحر. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: من تعلم شيئا من السحر كان ذلك آخر عبده لربه، وحده القتل إلا أن يتوب. أنت تروح الأسواق الآن المتنقلة، شوف تبحث ما بين الكتب، قسم من الكتب التي تباع الكتب التي تتناول العلوم السحرية، تتناول علم السحر، ويقبل بعض الناس على شرائها. هذه الكتب لا يجوز أن تتعلم منها شيئا. فقهاء يقولوا يحرم تعلم السحر، ويحرم تعليمه، ويحرم التكسب به. ومشهور الفقهاء يقولون الساحر حده القتل، مثل ما القاتل يقتل الساحر جرثومة ينبغي التخلص منها، الذي يفرق بين المرء وزوجه وينشر المفاسد بين أفراد المجتمع، على أيضا جرثومة اجتماعية. الشارع المقدس يقول يقتل كما يقتل القاتل. إذا السحر منهي عنه بخصوصه، مو تقول أنا خل أطلع خل أشوف خل ألاحظ. تعلم السحر لا يجوز، تعليمه لا يجوز، التكسب به لا يجوز. الساحر حكمه القتل، يقتل كما يقتل القاتل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن لا يحصل من تعلم العلم الغريب ضار للنفس أو إضرار بالغير. شلون؟ عندنا إحنا قاعدة في الفقه اسمها قاعدة لا ضرر، مأخوذة من قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فكل ما يوجب ضررا معتدا به فهذا مما لا يرتضيه الشارع المقدس. زين، اجي إلى هذه العلوم الغريبة، واحد من العلوم الغريبة تنويم المغناطيسي، واحد من العلوم الغريبة تسخير الجن، تحضير الجن، واحد من العلوم الغريبة التي أصبح بعض الناس يدعيها الآن في مجتمعنا تحضير الأرواح. يقول أنا قادر على تحضير أرواح الموتى، وأستطيع أن أخذ منهم الأخبار والمغيبات، وأنا مستعد أحضر روح والدك، روح عمك، روح خالك، روح فلان. هذه تحضير الأرواح. ألفت نظركم المرجع الديني المعاصر الكبير السيد الحكيم دام ظله الشريف في منهاجه، يقول: مسألة تحضير الأرواح لا أصل لها، ومن يدعيها إما هو متوهم متخيل، وإما هو كذاب دجال. الذي يقول أنا أحضر أرواح الموتى كذاب دجال، لا يلتفت إلى كلامه. تحضير الأرواح غير ممكن. يجي إلى تحضير الجن، تسخير الجن، يمكن لإنسان أن يحضر الجن ويسخرهم لخدمته؟ ممكن لإنسان أن يقوم بعملية تنويم مغناطيسي؟ نعم ممكن. تقول زين أنا ممكن أتعامل مع هذه العلوم؟ الشارع يقول ما لم يحصل منها ضرر أو إضرار. أما إذا كان يحصل منها ضرر مثل ما هو يحصل لهؤلاء الذين يسخرون الجن فذلك لا يجوز، أو يحضر الجن من أجل أن يضر فلانا وفلانا وفلانا من الناس، أيضا هنا لا يجوز. إذا الشرط الثاني أن لا يلزم ضرر أو إضرار. الشرط الثالث أو الحد الثالث من حدود المشروعية أن لا يعتمد الإنسان على هذه العلوم الغريبة في الإخبار عن الواقع بصورة جازمة قاطعة، فإن ذلك محرم في الشريعة. يجي يقرأ إلى تعال خلنا نشوف كفك، هذه كم خط فيها؟ خمسة. خمسة؟ زين هذا وين داخل؟ وين رايح؟ أوه أنت معلوم هذه زوجتك تطلقها، واحد طلقها إيه طلقها، ومعلوم أنت تصيب كارثة اقتصادية وكل أموالك تروح إيه بعد. بس أنت يوم من الأيام إن شاء الله الله بيعطيك كنز من الكنوز إن شاء الله تعالى، وهكذا يخبر بالمغيبات اعتمادا على العلوم الغريبة. فقهاء يقولوا الإخبار بالمغيبات بصورة قاطعة بصورة جازمة اعتمادا على العلوم الغريبة لا يجوز. لماذا؟ لأنه من الإخبار بغير علم. أنت هذا الكاهن اللي يجي يتكهن ويقول سيحدث لك كذا وسيحدث لك كذا وسيحدث لك كذا، تقول له أنت تطمئن تقطع بأن هذا سيحدث، ما هو احتمال أن الله يغير ذلك؟ يقول لك لا أنا ما أقطع. طيب إذا أنت ما تقطع لم تخبر الناس بصورة قاطعة؟ هذا إخبار بغير علم، والإخبار بغير علم من ناحية هو كذب، من ناحية هو منهي عنه بخصوصه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. الإخبار بغير علم لا يجوز. انجي إلى الشرط الرابع وهو من الشروط المهمة. خلاص أختم المجلس.
بارك الله فيك.
طولت
ولا
الشرط الرابع هو عدم جواز ترتيب الأثر على نتائج العلوم الغريبة فيما لا يصح ترتيب الأثر فيه إلا بحجة شرعية. شلون؟ طبعاً توجه جيداً، هذا شرط جداً ملامس حياة الناس. هذا يروح عنده مشكلة طابين حرامية في محرم في بيته، وهذا أحسن الأوقات لما يصير الشيعة منشغلون بالعزاء، وهذا شيعي ترى مو واحد مو شيعي، شيعي لكن شيعي باع دينه بدنيا، شيعي استبدل الحسين بأعداء الحسين. هذه السرقة والاعتداء على بيوت الناس أخلاق أعداء الحسين الذين هجموا على قيام الحسين، هذه ليست أخلاق أهل البيت ولا قيام الإسلام. زين يطلب هذا يفوق البيت يروح، شو سوي؟ والآن شهر ما عرفنا سابق، شهرين ما عرفنا، هم روح راجع، سنة ما عرفنا، خل أروح شوف دولة منهم بعضهم خل أشوفهم. يروح ما أتركهم؟ لا. سنة ما عرفته؟ لا. هذا ولد جيرانكم، هذا خلاكم بس تطلعوا طبنها في البيت كله، ولد جيراننا أي خالف. يجي إلى كم بايبه من عنده؟ 5000. إيغاف لأدمتي لداخل المخبر، طلع من الشسمة محفظة فيها 5000، أخذ محلنا الحمد لله. روح. لا يجوز ترتيب الأثر على إخبارات الذين يعتمدون على العلوم الغريبة، لا يجوز ترتيب رجعه العيال من العمل. لا خلق اليوم مو مثل كل يوم، زاد اليوم خربط. يلا نسكت عنه الى بكره، جاء بكره ادلس في زياده، كل ما نقول يعتدل ما في فايده. اسبوع اسبوعين ثلاثه مزاجه متغير. ايه انا معلومه مسوي الا ورقه، خلنا نروح نفجنا كتاب، ما يفيد في الا فجه الكتاب. زين تروح مسكينه، هو عنده مشكله في عمله مسكين، مشكله في عمله، ما حاب يقلق زوجته بها، كاتمها داخله من اجرى على مشاعره، راحت فجه الكتاب. وقلتين من فجه الكتاب ايش؟ نسوي ليش عمل؟ اي صحيح. منو مسوينا؟ اللي عملت شم الزوج. شمين واحدة تقول يعني ما تحبش غيرها؟ هي هذه مو الزوج، أم الزوج مسوية العمل، زي طيب العمل وأنا. والله هذه ترى مو امرأة عالية، فكرة مسوية عمل بسيط، هذه مخلية العمل داخل قبر من القبور، ما يمكن نطلعه. وجه هذه فقيرة الله، سلم عليها عمتها الله يحييش، متى الله يريحنا منش. وهكذا ترتب الأثر على هذه الإخبارات، لا يجوز ترتيب الأثر على إخبارات هؤلاء، لا يجوز. وهذا في الرواية عن الهيثم، يقول الهيثم قلت للإمام الصادق عليه السلام إن عندنا رجلا بالجزيرة، سهي جزيرة تاروت جزيرة ثانية ما أدري، إن عندنا رجلا بالجزيرة، سيسمح لنا أهل تاروت الموجودين، إن عندنا رجلا بالجزيرة إذا جاءه الناس يستخبرونه عن السارق يخبرهم بالسارق، هل يصح لنا أن نسأله؟ الإمام قال له من مشى إلى ساحر أو كاهن فصدقه فقد كذب بما أنزل الله. صدقه يعني ماذا؟ يعني رتب الأثر على كلامه. أنت تجي وتخليها هذه تقرأ وهذا تقرأ بالشعر شتمة كفش ويقرأ الفنجان وتقرأ الأبراج، ما يخالف. ترتيب الأثر لا يجوز، ترتيب الأثر حرام. مسمع ابن عبد الملك يدخل على الإمام الصادق أيضا صلوات الله وسلامه عليه، يقول له يا ابن رسول الله إني أحب النظر إلى هذا العلم. أي علم؟ علم النجوم. يقول أنا أحب أشوف حركة الأفلاك، وهذه الحركة تدل على ماذا، وهذه تدل على ماذا. إني أحب النظر إلى هذا العلم، فإذا رأيت الطالع الشر ولدي حاجة جلست في بيتي ولم أخرج، وإذا رأيت طالع الخير خرجت. قال له الإمام الصادق أو تقضي يعني تصير قاضي، تقضي يعني تحسم الأمور، تحسمها على طبق الطالع. قال له نعم. قال له احرق كتبك، هذه الكتب التي تعتمد عليها، كتب علم الأبراج وكتب علم النجوم وكتب علم السحر وكتب علم كيف علم كذا، كلها لا قيمة لها إذا كنت تقضي على طبقها. أحرق كتبك. أمره الإمام بإحراق كتبه لأنه يرتب الأثر على ما يحصل عليه من المغيبات من هذه العلوم. إذا التعامل مع هذه العلوم ومع ذلك يبقى أن الإنسان كماله في تعلم معارف أهل البيت. أنت تتعلم مسألة فقهية واحدة خير لك من قراءة آلاف الكتب التي تتكلم عن الأبراج وغير الأبراج. كمال الإنسان بفقه أهل البيت، كمال الإنسان بعقائد أهل البيت. كما تشوف الإمام زيد العابدين عليه السلام لما جاء إلى كربلاء دفن الأنصار ناحية ودفن حبيب بن المظاهر ناحية أخرى. ما الذي ميز حبيب على بقية الأنصار؟ ميزه علمه، ميزه فقهه. كان حبيب بن المظاهر رجلا عالما فقيها خبيرا، لذلك جعل له الإمام ميزة يتميز بها على بقية الأنصار. هذا حبيب بن المظاهر بلغ من العلم منزله، علوم أهل البيت جعلت له هذه المنزلة، وجعل له الإمام مكانة وأفضل له حبيرا. هذا حبيب بن المظاهر، تعال شوف شلون معارف حبيب وعلوم حبيب. أنا أقول لك رؤية رآها أحد أعاظم العلماء، شلون تصور لك ما يعيشه حبيب بن المظاهر من العلم والمعرفة. ختام المجالس، وهي نعم هذه الرواية ختام المجالس كلها. هذا العالم العظيم رأى حبيب بن المظاهر في الرؤيا، قال له مولاي، قال نعم، قال له لو أرجعك الله إلى الدنيا مرة أخرى شو تتمنى؟ هل تتمنى أن تنصر الحسين مرة ثانية؟ أنت بالغت في نصرة الحسين وبذلت جهدا أوفى، لو أعادك الله هل كنت تنصر الحسين مرة ثانية؟ قال لا، أنا عندي أمنية أعظم من هذه الأمنية، لو أرجع إلى الدنيا أريد أن أحقق هذه الأمنية. شنو الأمنية؟ قال لا، أتمنى أن أتنقل بين مجالس الحسين وأبكي على الحسين. يقول له أنت ما جاي إلى هذا العالم شايف ثواب الباكين على الحسين. يقول له ذول الباكون على الحسين لهم ثواب عظيم لا يمكن وصفه. لذلك إذا أنا عندي أمنية لو أرجع إلى الدنيا أريد أتنقل من مجلس عزاء إلى مجلس عزاء لأبكي على مولاي الحسين. هذه هنيتي لكم أنتم يا عشاق الحسين، يا من ذرفتم دموعكم في مجالس الحسين، من مجلس إلى آخر. حبيب بن المظاهر يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليعيش ما عشتم فيه. نعم، جعله الإمام حبيرا وجعل بقية الأنصار حبيرا. التفت إلى بني أسد، يا بني أسد كم جنازة بقيت لم نواريها؟ قالوا لمولاي أربع جنائز بقيت، جنازة سيد الشهداء وجنازة عبد الله الرضيع وجنازة أبي الفضل العباس وجنازة شبيه رسول الله. يقول هذه أربع جنائز باقية لمولاي. سوى الإمام، فقام الإمام خط خطا، قال له احضروها هنا، حفروا فوجدوا قبرا مهيئا أعده الله لوليه الحسين. قالوا لترى القبر مهيئا مولاي؟ قال إذا انتظروني أهيئ الجنازة. شلون يهيئ الجنازة؟ إجا إلى الإمام يرفعه كلما رفع جانبا سقط الأرض. عز عليكم يا شيعة الحسين، قال الإمام لبني أسد، يا انشفت أضلاعك.
Yeah. Thank you. الصلوات